الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا بعنوان آثار الإقلاع عن الذنوب، آثار الإقلاع عن الذنوب. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال الذي جعله الله قواما لمصالح الدنيا والآخرة ومحبة الخلق وجواز القول بينهم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر والأمن من مخاوف الفساق والفجار وقلة الهم والغم والحزن وعز النفس عن احتمال الذل وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعاصي أو ظلمة المعصية وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي وتسهيل الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى عليه في قلوب الناس وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب وسرعة إجابة دعائه وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه وخطبتهم لمودته وصحبته وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه وصغر الدنيا من قلبه وكبر الآخرة عنده وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها وذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له وفرح الكاتبين به ودعاؤهم له كل وقت والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. قال: فهذه بعض آثار تلك المعاصي في الدنيا، هذه المذكورات في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا، هذا في الدنيا، إذا ترك الإنسان المعاصي سواء كان قد قارفها فتاب إلى الله جل وعلا منها أو تركها بعدا عنها اتقاء لله جل وعلا، لم يقترب منها من تلك المعاصي مع أنها تدعوه وأنها كذلك تتزين له، ولكنه يتركها ابتغاء وجه الله جل وعلا، ويتركها كذلك اتقاء لله جل وعلا وخوفا من عذاب الله جل وعلا وسخطه، وكذلك طمعا فيما أعده الله جل وعلا لأهل طاعته ولأهل الإحسان ولأهل الصلاح من عباده المؤمنين. فالله جل وعلا يجازي بهذه الجزاءات في الدنيا. فكما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة، إلا إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال، لو لم يكن في ترك المعاصي إلا هذه الأمور لكان كافي للإنسان العاقل، للإنسان المؤمن حقا، للإنسان الذي يدرك الأمور عند وقوعها وكذلك ينظر إلى الأمور بعد وقوعها وينظر إلى عواقبها. المؤمن إذا كان كذلك وعلم أن من آثار ترك الذنوب والمعاصي لأجل الله جل وعلا، لو لم يكن من ترك الذنوب والمعاصي إلا هذه الأمور لكانت كافية، فكيف والأمر أعظم والأمر أجل. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة، أي أن الإنسان يحافظ على مروءته، مروءته من الشهامة، مروءته من الرجولة، مروءته كذلك من كرم النفس وكرم الوجه وحب كذلك الخير وبغض الشر وكراهة أن يقدح فيه قادح في مروءته، هذه نتيجة لو لم يكن إلا هذه. قال: وصون العرض، أي أن يصون عرضه من أن يقدح فيه قادح أو أن يخدش فيه خادش. وكم من إنسان عليه متربصون من الإنس والجن يريدون منه الزلة أو الهفوة أو السقطة فينتهشونه انتهاشا، فينتهشونه انتهاشا. فمن هذا الذي يرضى لنفسه بأن يقع في هذا الأمر فيكون عرضة لأن ينال منه من تربص به؟ فهذا كذلك كما ترون من أعظم ما يناله العبد إن اجتنب المعاصي والذنوب، أن يكون في حمية، أن يكون في حمية، ويكون كذلك في حصن، يكون في حصن من عدوه من أن يناله بشيء على حين غره وعلى حين غفلة. قال رحمه الله تعالى: وحفظ الجاه، كذلك حفظ الجاه، إن آتاك الله جاها سواء كان بعلم، سواء كان بمنصب، سواء كان بأي شيء من أنواع الجاه، فإن بترك المعاصي تحافظ على هذا الجاه، بترك المعاصي تحافظ على هذا الجاه، وبالوقوع بالمعاصي يكون سببا إما لخدش ذلك الجاه وإما لسقوط ذلك الجاه. ولينظر العاقل ماذا يحب أن يكون وفي أي شيء يحب أن يكون حاله، في حال من آتاه الله جل وعلا جاها فهو محافظ عليه بترك الذنوب والمعاصي، أم أنه يريد أن يكون له جاه ولكنه يعرض هذا الجاه للهدم وللزوال أو للنقص بسبب الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله تعالى: وصيانة المال، كذلك الذنوب، من ترك الذنب وأبعد عنه وجانبه كان سببا كذلك لصيانة ماله، لصيانة ماله أولا من ذهاب بركته، وثانيا من النقص، وثالثا من الزوال، ورابعا من تسلط السفهاء عليه، من تسلط السفهاء عليه. فكم من إنسان ممن قارف المعاصي والذنوب فإذا معه خلان وأصحاب وأصدقاء ينتهشونه نهشا ويأكلون من ماله بحجة ماذا؟ أنهم يزاولون معا تلكم الذنوب وتلكم المعاصي. فبترك الذنوب والمعاصي صون لهذا المال وحفاظ كذلك على هذا المال. إلى أن ذكر رحمه الله تعالى من الأمور، قال: ومحبة الخلق وجواز القول بينهم، قال: وصلاح المعاش من تركه أو من أسباب ومن آثار تركه الذنوب أن الله جل وعلا يصلح معاشك، كذلك راحة البدن وقوة القلب، بدنك يكون مستريحا وقلبك كذلك يكون قويا. لماذا؟ لأنك مع الله جل وعلا، بخلاف من أعرض ومن بعد ومن قارف شيئا من المعاصي والذنوب فإنه يكون قلقا، ويكون كذلك جسمه فيه شيء من الوهن والضعف، وإن أظهر القوة والصلابة وإن أظهر أنه كذلك لم يتأثر بشيء، ولكن حقيقة أمره كذلك، فهو ضعيف، ضعيف القلب وكذلك ضعيف البدن، ضعيف القلب وكذلك ضعيف البدن. ولو كان هذا الرجل من أثرى الناس، ولو كان هذا الرجل من أكثر الناس جاها لا ينفعه جاهه، بل يكون في ضعف ويكون في ضيق ويكون في قلق، مصداقا لقول الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا. ولو كان أغنى الناس، ولو كان ذا مال، ما ينفعه ماله ولا ينفعه جاهه، بل هو في حسرة وفي ندم في الدنيا. وكذلك يوم لقاء ربه جل وعلا: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، هذا حاله ومقاله في الدنيا، وكذلك حاله ومآله، وكذلك حاله في الآخرة يوم أن يؤمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: قال: وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر. كذلك يجد المؤمن انشراحا في الصدر ويرى سعادة بين عينيه، وحقيقة السعادة أن يسعد القلب، وليس الغنى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى بكثرة العرض أو بكثرة العرض، أو قال بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، من آتاه الله جل وعلا غنى النفس فهو الغني. ومن كان عنده مال ولكن نفسه ليست بغنية فما ينفعه المال، ما يكون حاله إلا في حسرة وندامة وفي شره، يريد أن يزداد من المال وأن يحصل مما لم يحصله من المال، بخلاف الغني الذي آتاه الله جل وعلا غنى النفس، فإنه يكتفي بما آتاه الله ويحمد ربه جل وعلا على ما آتاه ربه جل وعلا من الخير، فهو غني النفس. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام، من أراد الله جل وعلا له الخير كذلك بترك الذنوب، ومن أعظم الذنوب الكفر بالله جل وعلا، يشرح صدره بالإيمان وبالإسلام وبالخير، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الطرف الثاني من الناس ممن لم يرد الله جل وعلا هدايته يكون هذا حاله، ضيقا صدره، ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وإن كان غنيا وإن كان ذا جاه وإن كان ذا مناصب لا ينفعه، ما دام أنه قد قارف المعاصي وبعد عن الله رب العالمين، فيكون هذا حاله، في ضيق وفي نكد وفي حسرة وفي هم وغم. قال رحمه الله تعالى: قال: والأمن من مخاوف الفساق والفجار، يكون بأمن بحفظ الله جل وعلا له. قال رحمه الله: وقلة الهم والغم والحزن، ما يكون فيه هم وغم، هم وغم وحزن كما يحصل لغيره من أهل المعاصي. نعم المؤمن بشر من البشر، لا بد أن يعتريه الهم وأن يعتريه الغم وأن تعتريه المنغصات، ولكن إذا نظر إلى همه وهم غيره من أهل الذنوب رأى فرقا واسعا وبونا شاسعا، وذلك لأن هذه أن هذه المنغصات التي تحصل للمؤمن تحصل له عرضا، فإذا حصلت له رجع إلى الله وتاب إلى الله واستغفر الله وسأل الله جل وعلا أن يفرجها عنه، فكانت تلك المنغصات سببا لتكفير سيئاته أو سببا لرفع درجاته. إذن المؤمن إن أصابته الضراء كان بين الخير والخير، إما تكفير السيئات وإما في رفع درجات، وهذا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء، المؤمن تصيبه الضراء، ولكن الضراء التي تصيب المؤمن ليست كإصابة الضراء لغير المؤمن، لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. إذن ما يصيب المؤمن من هم أو من غم أو من حزن، فإنه إن رجع إلى الله كان هذا الهم وذاك الغم وذاك الحزن سببا إما لأن يكفر الله جل وعلا عنك من ذنوبك وسيئاتك، وإما أن يرفع الله جل وعلا لك من درجاتك وحسناتك، فأنت بين خيرين، فأنت بين خيرين، وهذا من فضل الله جل وعلا على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال رحمه الله تعالى: قال وعز، قال وعز النفس عن احتمال الذل، كذلك من ابتعد عن المعاصي كانت نفسه عزيزة، بل ترك الذنوب والمعاصي هذا يدل على العزة، إذ أنه لا يقارف المعاصي والذنوب والفواحش إلا من كانت نفسه دنيئة، نفسه حيوانية، نفسه شيطانية تزاول هذه الأشياء، أما إذا كانت نفسه طيبة وسليمة ومقبلة على الله جل وعلا عزت نفسه أن تقارف شيئا من المعاصي تكون سببا لألمها وحسرتها وحسرتها في الدنيا، وتكون كذلك سببا للندامة والخزي يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وتيسير، قال وتيسير الرزق، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، كذلك ييسر الله جل وعلا على هذا التارك للذنوب المقبل على الله جل وعلا، ييسر الله جل وعلا له الخير ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت أيها العبد إن تركت الذنوب، سواء من كان قد قارف شيئا منها فتركتها توبة إلى الله وخوفا من الله، أو أنك تركتها أولا وأصلا ورأسا قبل أن تقارفها كذلك خوفا من الله، فإن الله جل وعلا كما سمعتم يجزيك على هذه الأمور، هذه الأشياء وهذه الجوائز في هذه الدنيا، منها أن يأتيك الرزق من حيث لا تشعر ومن حيث لا تحتسب. قال رحمه الله: وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، كذلك أمرك في يسر، أمرك في يسر، قد تكون أنت وصاحب لك في طريق واحد، أنت على طاعة والآخر على معصية في عمل واحد، الله جل وعلا ييسر لك من الأمور ما لا ييسر لغيرك، قد يكون من باب البلاء أن يذهب الطائع ويذهب المذنب، فيأتي الطائع بمال قليل ويأتي الآخر بمال كثير، فيظن ذلك العاصي أن الله جل وعلا أكرمه خيرا من إكرام ذلك الطائع، الجواب لا، وإنما هذا قد يكون من باب الاستدراج ومن باب البلاء، أو قد يكون هذا الأمر لك أيها الطائع من باب البلاء لينظر ربك جل وعلا، هل تصبر فتؤجر؟ هل تصبر فيكفر الله جل وعلا لك من ذنوبك؟ كذلك قد يجعل الله جل وعلا في المال القليل الذي آتاك أيها الطائع البركة الكثيرة، وذاك في ماله الكثير ما فيه بركة، ممحوق البركة، يأكل أو يأخذ هذا المال الكثير فينفقه في أمور لا تعود عليه في دنياه بخير ولا في أخرى كذلك بخير، بخلاف مال بخلاف مالك بخلاف مالك أنت القليل، ربما يوفقك الله جل وعلا في إنفاقه فيما يعود عليك في دنياك وكذلك في أخراك بالخير، فأنت أيضا بين خيرين بين خيرين. قال رحمه الله، قال وتسهيل الطاعات عليه، أيضا الله جل وعلا بتركك للذنوب ييسر الله جل وعلا لك الطاعات، تكون أعمال البر وأعمال الخير وأعمال الطاعة ميسرة، وهذا من توفيق الله جل وعلا للعبد أن ييسر الله جل وعلا له فعل الطاعة. تدخل في عمل فيفتح الله جل وعلا أمامك عملا آخر من أعمال البر، فتدخل في عمل آخر فيفتح الله جل وعلا عليك عملا آخر من أعمال البر، والذين اهتدوا زادهم هدى، فالله جل وعلا بالطاعة يزيدك طاعة وبالخير يزيدك خيرا وبعمل البر يزيدك ماذا؟ برا، وهذه من أعظم الجوائز ومن أعظم الآثار في ترك الذنوب. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله وتيسير العلم، وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس، كذلك ييسر الله جل وعلا لهذا العبد العلم، الله جل وعلا إن ترك العبد شهوات الدنيا وشبهات الدنيا اتقاء وجه الله جل وعلا سهل الله جل وعلا عليه من العلم ما قد يكون قد صعب وعسر على من هو أكثر منه ذكاء وحفظا ومالا وجاها، ولكن هذا العلم فضل الله جل وعلا أو من فضل الله جل وعلا الذي يؤتيه من يشاء، فمن ترك الذنوب والمعاصي كان سببا لأن ييسر العلم له بإذن الله جل وعلا بإذن الله جل وعلا. وقال وقد قال الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. قال رحمه الله تعالى، قال وكثرة الدعاء له، تجد الناس يدعون له، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نفع الله بك، غفر الله لك، إلى غير ذلك من الأدعية التي ينالها هذا الطائع التارك للذنب بسبب تركه لهذه الذنوب والمعاصي. قال رحمه الله والحلاوة التي يكتسبها وجهه، كذلك يكون وجهه منيرا مستنيرا بطاعة الله. قال والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، يكون ذا هيبة. قال وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي وظلم، أي أن الله جل وعلا يجعل له من يدافع عنه ومن ينتصر له بسبب أنه صار من أولياء الله جل وعلا، صار تقيا لله بترك الذنوب والمعاصي، فأيده الله جل وعلا بالنصر والتأييد. قال رحمه الله تعالى وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، لأن قلبه عامر بالله. قال وقرب الملائكة منه وبعد شياطين الإنس والجن منه إلى آخر ما ذكر. قال رحمه الله تعالى فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا، فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا. قال فإذا مات انتقل من الدنيا إلى الأخرى، قال فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟ قال فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه بالجنة. قال وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، بأنه لا خوف عليه ولا حزن. قال وينتقل من سجن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة. وكما جاء في الحديث الذي في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فكما قال وينتقل من سجن الدنيا، لأن الدنيا سجن المؤمن. قال وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة، أي في القبر. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق، كما جاءت الأدلة في ذلك في أنهم يقفون في المحشر فيتصببهم العرق، فتكون الشمس ما بين أحدهم، ما بينها وبين أحد مقدار ميل. قال الراوي ما أدري ميل المكحلة أو قال ميل المسافة. قال فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش، وهو في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، لا يوم لا ظل إلا ظل العرش، يكون هذا الإنسان تحت ظل عرش الرحمن. قال فإذا انصرفوا من بين يدي الله، فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به، أو قال أخذ به ذات اليمين، أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.